بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعينا لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا حياكم الله في هذا الدرس الخامس في شرح العقيدة الواسطية وتجاوزنا نصف الكتاب وزيادة وما تبقى في الكتاب فهو سهل كل ما تبقى في الكتاب هو سهل ويسير وهي من المسلمات المعروفة عندنا يعني بعد ما نتجاوز درس اليوم المتبقى سهل كله متعلق باليوم الآخر إيمان أهل السنة والجماعة بأن ثمة يوم آخر وثمة حساب وثمة صراط وثمة ميزان وما يقع في أرض المحشر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقسام هذه الشفاعات وبعد ذلك ذهاب الناس إلى الصراط ثم وقوفهم على الخنطرة والأحداث المعروفة فهذا كل المتبقي ترى سهل ما في شيء وذلك أنا آثرت اليوم قبل لا نبدأ أن نقرأ في الكتاب كل الذي مضى حتى لا يكون فاتنا شيء فتعطوني كتاب أقرأ أو يقرأ واحد وأنا شرحتني خلنا أقرأ لكم في الكتاب كل الذي مضى وتابعوا معي من بداية الكتاب حتى نكون يعني لا يفوتنا شيء مما مضى من الكتاب وقلت لكم الفرق ما بين الذي أشرحه وما بين الكتاب أن الشيخ الإسلام تيمية يذكر على المسألة الواحدة أحيانا 5-6 أدلة على المسألة الواحدة أما أنا فأذكر لكم دليل واحد ثم أتجاوزها إلى ما بعدها ابدوا معي في بداية الكتاب نبدأ في شرح قراءة أصل المتن أصل الوسطية وسترون أن كل المسائل حين تكون مرت عليكم ولا يخفى عليكم منها شيء قال المؤلف رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هذا كلام شرحناه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله شرحنا وفصلنا مسألة الإيمان بالله ما هو وملائكته شرحنا ملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ثم قال ومن الإيمان بالله أي من إيماننا بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير الأشياء الأربعة التي ذكرناها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله شوف تكلمنا عن الكلام هذا الإلحاد وأنواع الإلحاد ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكلفه يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعني نؤمن بما جاء في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ونؤمن بقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأنا طلعت لكم الصفات من هذه الآيات، طلعت لكم صفة الأول والآخر والظاهر والباطن، وطلعت لكم صفة الحياة بأن الله تعالى حي لا يموت. علي تبع مع إبراهيم، تبع مع قرب منا وتبعوا مع بعض، اللي ما عندك كتاب يتبع مع الآخر، قاعد نقرأ نص الكتاب. ونؤمن بقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونؤمن بقوله تعالى وهو العلي العظيم، صفة العلو والعظمة، وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، وتكلمنا عن مسألة الحكمة وضع الشيء في محله، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وبقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه كلها صفات طلعناها وتكلمنا عن هذه الصفات فيما مضى. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وهي صفة المشيئة. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا ذكرناه في مسألة الحكمة، وفي مسألة الإرادة الكونية القدرية، وفي مسألة الإرادة الشرعية. هذه طبعا الآيات أنا قاعد أطلع الصفات اللي فيها وشرحتها لكم، أن إرادة الله على قسمين، وحكمة الله على قسمين، وحكم الله على قسمين، منها شرعية ومنها قدرية. ونؤمن بما جاء في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وهذه صفة إيش؟ محبة، ذكرناها. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وتكلمنا عن صفة المحبة. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. وقلنا أن المحبة هي صفة لله سبحانه وتعالى، وكذلك الغفور والودود، الود درجة أعلى من المحبة. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم رحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأخرجنا من هذه الآيات صفة الرحمة، أخرجنا من هذه الآيات صفة الرحمة، وقلنا تقسم إلى قسمين: رحمة عامة بكل الخلق بأنه سبحانه وتعالى يرحم أبدانهم، ورحمة خاصة بالمؤمنين وهي رحمة النصرة والتأييد. والرحمة رحمة أبدان ورحمة أرواح، رحمة الأبدان بما ينزل الله تعالى من الأرزاق، ورحمة الأرواح بما يرسل الله تعالى من الرسل وبما ينزل الله تعالى من الكتب. شوف هو يقول لك بس آيات، أنا شرحناها ووضعنا كل صفة وطلعناها من الآية. ونؤمن بقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذه صفة الغضب. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقلنا صفة السخط. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقلنا الأسف يأتي على معنيين، الأسف بمعنى الحزن وهذا لا يكون في حق الله، قال يا أسف على يوسف، والأسف بمعنى الغضب وهذا ما يكون في هذه الآية، فلما آسفونا بمعنى أغضبونا. ولكن كره الله انبعاثهم، فذكرنا ثلاث أربع صفات مع بعض، وهي صفة الغضب وصفة السخط وصفة الأسف وصفة الكره، أن الله تعالى يكره وأنه يحب وأنه يسخط وأنه يرضى سبحانه وتعالى. ونؤمن بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، وبقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وهذا يدل على صفة المجيء، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدل على صفة الوجه لله تعالى، أن لله وجها يليق به. شوف ودخلهم وراء بعض، أنا فرجتهم لكم كلها في الأيام الماضية، هو الشيخ رحمه الله دخلهم وراء بعض، آية يعني افهم ما فيها، آية افهم ما فيها، فذكر لك ويبقى وجه ربك إثبات صفة الوجه، يعني نقرأ في صفحة 30، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إثبات صفة اليد، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة إثبات جنس اليد، وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وفصلنا في مسألة الإفراد والتثنية والجمع في موضوع اليد والعين، فترد مفردة وترد مثنى وترد مجموعة، أما الجمع فللتفخيم، وأما التثنية فهي الأصل، وأما الإفراد فهي جنس الشيء وأصله. ونؤمن بما ورد في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إثبات صفة السمع، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقلنا أن السمع يأتي بمعان عدة، منه التهديد ومنه السمع الحقيقي وغير ذلك، وتكلمنا عن موضوع السمع بما فيه كفاية. شوف إلى الآن شيخ الإسلام فيها ما أتى بكلمة واحدة من عنده، إلى الآن ما أتى بحرف واحد، كل يقول هذه آيات، وذلك يقول أنا أسرد عليكم الآيات، في هذه الآيات صفات لله عز وجل. ونؤمن بما جاء بقوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وهي إثبات صفة الرؤية أن الله تعالى يرى، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ونؤمن بقوله تعالى وهو شديد المحال، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وبقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أن هذه الصفات إنما تذكر بالمقابل ولا تذكر مفردة، فإضافتها مفردة إلى الله صفة نقص، إثبات الكيد مجرد تقول إن الله يكيد، إن الله شديد المكر، إن الله هذا إثباتها صفة نقص، وإنما تثبت بالمقابل، يمكرون نمكر بهم، يكيدون نكيد بهم، وهكذا. ولا تشتق من هذه الصفات أسماء، لا تشتق من هذه الصفات أسماء. ونؤمن بما ورد في قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرة، إثبات صفة العفو، قلناها أمس أو أول أمس، إثبات صفة العفو، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ونؤمن بقوله تعالى ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إثبات صفة العزة المستغني عن خلقه وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفيها إثبات إفراد الله سبحانه وتعالى أنه ليس له سمي ولا شبيه ولا مثيل ولا ند، هذا تكلمنا عنه في المقدمة. ونؤمن بما ورد في قول الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، إثبات أن الله ليس له ولد، وكذلك لم يأخذ ولدا في الحقيقة ولا ولد في التبني. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد أي ما عند ولد من صلبه وليس عنده ولد بالتبني، ما في ولد من الله ولا في ولد بالتبني، أما الولد من الله فقوله سبحانه وتعالى فقوله لم يلد ولم يولد، وأما ولد التبني ففي قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ أي يتبنى، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وفي قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نؤمن بأن علم الله تعالى مطلق وأنه لا يجوز التقول على الله سبحانه وتعالى والافتراء على الله بغير علم. ثم دخلنا في صفة العرش، تكلمنا بعد ذلك على العرش، انتقل مباشرة إلى موضوع العرش. فنؤمن بما ورد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وفي سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخيرا في سورة الحديد في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وشرحنا ما هو العرش وما هو الكرسي وأين العرش، والله تعالى مستقر مستو عال على عرشه. ثم تكلمنا عن علو الله أن الله عال عن خلقه، والدليل على ذلك قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، ليش يرفع إذا هو مو فوق، ليش يرفع؟ إذن الله تعالى عال فوق خلقه فلذلك رفع عيسى إليه، فاستدل بهذه الآية في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وفي قوله تعالى بل رفعه الله إليه، وفي قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفي قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهذا يدلك على أن الله فوق سبع سماواته، فاستدل بهذه الآيات. وفي قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقلنا أن من هنا بمعنى في كقوله قل سيروا في الأرض أي فوق الأرض، وقلنا أن هنا في بمعنى فوق قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي فوق السماء كقوله تعالى قل سيروا في الأرض أي فوق الأرض. ونؤمن بما ورد في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا موضوع الاستواء، وقلنا استوى بمعنى على وارتفع واستقر، وقال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقلنا إن استواء الله على عرشه لا يمنع علمه ودنوه من كل خلقه، واضح؟ هذا المقصود. لماذا أتى بآية النجوى؟ عشان يبين أن الله أحاط بكل شيء علما، فهو سبحانه وتعالى مع علوه على خلقه إلا أنه يعلم كل شيء. وقلنا أن المعية تقسم إلى أقسام. معية، تكلمنا عن المعية صح ولا لا؟ مكتوب عندكم معية، انتقل إلى المعية. وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هناك معية عامة وهناك معية خاصة، معية النصرة والتأييد. وقوله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا كل الكلام قلناه، لكن هو شيخ الإسلام سرده سرد لأن يكلم علماء. هذه رسالة أرسلها لقضاة واسط، أرسلها لعلماء ومشايخ، فيقول افهموا هذا إيماننا، احنا هذا إيماننا. سرد الآيات سرد في اعتقاد أهل السنة والجماعة، احنا فصلناه كل واحدة مسكناها وطلعنا الصفات التي بها. ونؤمن بما ورد في قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. يبي يستدل على إيش؟ لا، كلام كلام. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله، قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى. وقلنا أن الكلام بحرف وصوت لأن فيه إيش؟ نداء، والنداء لا يكون بحديث النفس. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى حينتهينا من النداء أن الله يتكلم كلاما بحرف وصوت، بعدين قلنا استدل باللي بعدها على طول، شوف دخلهم وراء بعضهم باللي بعدها على أن القرآن كلام الله وأن من كلامه القرآن. ولذلك قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ونؤمن بما جاء في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله اللي هو القرآن. آمنا بأن الله متكلم بحرف وصوت، شنو هو الكلام؟ القرآن. هو من كلام الله أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، قصد بذلك أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، من الله بدأ وإليه يعود. وذكرنا أن هذا القرآن منزل من عند الله، ثم استدل هو بالآيات لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر ذلك. وصفحة 50. ونؤمن بقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وجه الاستدلال كلمة ينزل ترى ليبين أن القرآن منزل من الله. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ونؤمن بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا كله قلناها، انتقلنا الحين واحدة ثانية مباشرة، النظر إلى وجه الله عز وجل. ونؤمن، شوف هو الكتاب نظرا لأن كتبه لعلماء ونظرا لوجود خلافات قال أنا ما راح أحط حرف واحد مني، أنا سأذكر لكم القرآن ردوا علي بحرف واحد قولوا لي مو وارد في القرآن. ونؤمن بما جاء في القرآن بأن العباد ينظرون إلى الله يوم القيامة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى الوجه الكريم، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذا كل الكلام قلناه تمام، كل هذا الكلام لو نقرأ الكتاب ما نخلص، لو نمسك الكتاب آية آية ما ننتهي. هذا كله فسرناه عبارة عن الصفات والاستدلال عليها، كل صفة والاستدلال عليها. ثم بعد ذلك ذكرنا نكمل، لازم نخلص الكتاب، الكتاب لازم نقرأه يعني حتى نكون أتمل الوصية، رح نقرأ الوصية لكن أكمل معاكم إلى الدرس اليوم علشان إن شاء الله باكر عقبات ننتهي بإذن الله، لأن ما تبقى فهو قليل. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم بمقدمة أن السنة كالقرآن، وأن السنة وحي من الله تعالى، فقال فالسنة تفسير القرآن وتبيينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يقول كما آمنا بالآيات القرآنية التي دلت على صفات الرب عز وجل وأسمائه، كذلك نؤمن بالأحاديث النبوية التي جاءت تصف الله عز وجل في الأحاديث النبوية، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. تكلمنا عن صفة النزول وبينا أن النزول هو نزول حقيقي يليق بالله تعالى وليس نزول أمره، لأن الأمر لا ينزل، وكذلك الأمر لا يقول للناس من يدعوني، ولا يقول الأمر من يستغفرني، ولا يقول الأمر من يطلبني، وإنما النزول نزول حقيقي والله تعالى يليق به ذلك، فكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. هذه من الصفات التي ثبت في السنة، وقلنا من الصفات التي ثبت في السنة الفرح، وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. والحديث حسن. وأمس درس الأمس بالذات فصلنا في مسألة العجب أن العجب ليس المقصود به العلم بعد الجهل الذي يؤدي إلى الاندهاش، وإنما العجب أن الناس يتركوا الأمر الطبيعي المألوف، ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم العجب الذي يقع لله سبحانه وتعالى وهو قد قدر الأمور ويعلمها، كيف يقنط الناس من رحمة الله والله تعالى رحمته منتشرة وواسعة سبحانه وتعالى. وبعدين ذكرنا بعدها الصفة إيش بعد العجب؟ قدم والرجل، جاب لك الدليل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. يعني وشرحنا ذلك أن الرجل ليست جماعة من الناس، وأن القدم ليست المقصود بها أمة من الناس أو مقدمة الناس، وإنما رجل حقيقية وقدم حقيقية تليق بالله تعالى، إذ لو وضع فيها جماعة من الناس هي أصلا تقول هل من مزيد، هي تبي ناس أصلا، وقودها الناس والحجارة، ولا ينزوي بعضها بعضا بل تزداد بوجود الناس فيها، لكن أثبتنا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذه عن أي صفة تكلمنا؟ منادات والكلام بحرف وصوت، تتكلم مع الله ويكلم الله تعالى العباد. وقوله في رقية المريض، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. والحديث حسن رواه أبو داود. وردنا من ذلك إثبات أن الله سبحانه وتعالى له أمر وهو قول ويتكلم متى شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، وأن الله في السماء. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، مكتوب السماء أنا أعرف، وأنا أمين من في السماء. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. ونؤمن بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي إحاطة علم وإحاطة توفيق وإحاطة قهر، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن وما لو كان كيف يكون. ونؤمن بما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. هذا نؤمن بهذه الصفات التي وردت في السنة أن الله قبل وجه العبد في الصلاة، ولكن ليبصق عن يساره أو تحت قدمه. ونؤمن بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. وهذه كذلك فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحق المبين، مالك السماوات ومالك الأرض ومالك العرش، وأنه منزل التوراة والإنجيل. وقوله أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها فيها إثبات قهر الله وقيوميته على كل شيء، أنه قهر كل شيء وأنه قائم على كل نفس بما كسب. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فيه علم الله المطلق وأنه قريب من العباد، كقوله الباطن، الباطن يعني أدنى من كل دان منك سبحانه وتعالى. هذا الآن قاعد يذكر الأدلة من الأحاديث، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما أخبره به. انتهينا، هذا الكلام كله انتهينا منه وقرأناه. شفتوا الفرق ما بين الأصل والمتن وما بين ما شرحناه؟ شوف الفرق الكبير ما بين الأصل والمتن وما بين ما شرحناه. هذا الكلام كله قريناه، شوف المتن كيف سرده سردا، وشوف احنا كيف فصلنا قدر المستطاع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ما تبقى عندنا سهل بإذن الله تعالى ويسير، اكتبوا معنا وسطية هذه أهل السنة والجماعة. الآن أراد شيخ الإسلام تيمية بعدما قرر العقيدة، اللي هو بعدما قرر الجانب الاعتقادي، اعتقادي في القلب اللي هو الحكم القلبي الذهني الجازم، أراد أن يبين مسلك أهل السنة والجماعة العملي، مسلك أهل السنة والجماعة العملي، مسلكهم العملي. الحين انتهينا من مسلك الاعتقاد، يعني اعتقادنا في الله عز وجل انتهى منا. أراد أن يبين مسلكهم العملي، يعني أهل السنة والجماعة شنو رأيهم في مسألة الأسماء والصفات، فإنهم وسط بين من يشبه الله بخلقه وبين من يعطل الصفات فيقول لا الله ما له صفات، يعطلها يوقفها، فهم وسط بين اثنين، راح أشرحها واحدة واحدة. أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله، يعني هذا يسمونه مسلكهم العملي. أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر على فعل الشيء، أنت مجبر على، خلاص الله كتب عليك لازم تسلم، إذن لا اختيار لك، ما لك اختيار، فأنت لا تفعل إلا ما أجبرك الله عليه، هذه الجبرية. والقدرية اللي يقولون لا يوجد القدر وإنما الأمر الله يعرفه بعد ما يقع. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، راح نفصلها بس بشكل عام. أهل السنة والجماعة في باب الوعيد بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، في باب الوعيد المقصود فيه من ارتكب كبيرة، فالله سبحانه وتعالى يعده، يتوعده بماذا؟ هل يتوعده بالخلود في النار؟ فعندنا فرقتين، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان شيء، إنسان ارتكب كبيرة ولا ما ارتكب كبيرة فهو مؤمن لا يضره. المرجئة يعني الذين أرجعوا الأعمال، خلوا الأعمال برا الإيمان. فالإيمان هو تصديق في القلب، العمل ما له شغل في الإيمان. فمهما تفعل أنت من أنواع الكفر أو تعمل من الكبائر لا يضر إيمانك دام أنت مؤمن في قلبك، كل الأعمال لا تضرك. يسمون بالمرجئة الذين أرجعوا الأعمال عن الإيمان. وبين الوعيدية والقدرية الذين يرون أن الإنسان بمجرد وقوعه في الفعل أو في الكبيرة يخرج من دائرة الإسلام، فهذولي قالوا الكبائر لا تضر، وهذولي قالوا الكبائر تخرجك من الإيمان. فكان أهل السنة وسط بينهما. وفي باب الأسماء، وفي باب أسماء الإيمان والدين، يعني إذا وقع من الإنسان الكبيرة يسمى مؤمن ولا يسمى فاسق ولا يسمى في منزلة بين المنزلتين ولا يسمى مرتكب للكبيرة، أهل السنة في تسمية الناس سلوكهم هم وسط بين المعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فمنهم بعض الفرق أفصلها، بعض الفرق كان يرون أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خرج من دائرة الإسلام، وهم الخوارج. والمعتزلة يرون أنه في منزلة بين المنزلتين، وغيرهم يرون أن ارتكب الكبيرة ما زال مؤمنا ولا ينسب إليه معصية. أما أهل السنة فقد جاءوا بمنزلة بين المنزلتين. في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة وسط بين الروافض والخوارج. الروافض مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة ما بين الروافض والخوارج كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوهم من الملة. والروافض عظموا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النقيض، الخوارج خرجوهم من الملة. الروافض عظموا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوهم درجة الإلهية كما أعطوا لعلي بن أبي طالب درجة الإلهية. أهل السنة جاءوا بالوسط، لا كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتوا على النقيض، عظموهم فجعلوهم آلهة من دون الله. هذه خمس مسائل راح يأتي الآن ذكرها، كل مسألة وسطية أهل السنة في كل مسألة مسائل اللي قررها الشيخ الإسلام فيه. أراد أن يبين أن مسلكنا العملي نحن وسط بين هذه الفرق اللي نشأت، طبعا الفرق أكثرها مو موجودة الآن، نحن وسط بين هذه الفرق. بعدين عندنا تعريفات إذا شئتوا نعرف من هم المرجئة، من هم الجهمية، من هم المعتزلة، من هم الخوارج، من هم الروافض. ثم بعد ذلك ينتقل شيخ الإسلام تيمية للإيمان باليوم الآخر، يقول وأنا أؤمن باليوم الآخر والحساب والعذاب، ومسالك سهلة كلها لكن فيها بعض المسائل وفيها بعض الفوائد. إذا نبدأ نكتب في درس اليوم اعتقاد الفرقة الناجية. أولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، قبل الفرق أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسط بين الأمم الماضية، كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإحنا خير أمة خرجت للناس، نحن أفضل من اليهود وأفضل من النصارى، وهذه الأمة أمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، هذه الأمة أمة وسطية في كل شيء. ففي عباداتها أمة متوسطة، في عباداتها أمة متوسطة، عباداتها أمة متوسطة على من قبلها. فمثلا اليهود ما كانوا يصلون إلا في البيع، أماكن العبادات يهود يصلون في البيع، يصلون في البيع، البيع أماكن العبادات. اليهود لا يصلون إلا في البيع، والنصارى في الكنائس، والنصارى في الكنائس. فالله تعالى خفف عن هذه الأمة أمة الوسط، فسمح الله سبحانه وتعالى لها أن تصلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كانت النجاسة على من مضى من الأمم، إذا وقعت النجاسة على ثوبه كان يقصها، يقصها قص. كان الرجل منهم إذا أذنب توبته أن يقتل نفسه. جاءت هذه الأمة فخفف الله سبحانه وتعالى عنها، فلا رهبانية فيها وهو اعتزال وتبتل، ولا كذلك ترك وإهمال لإحكام الشريعة، وإنما جاءت الشريعة مخففة ووسط لهذه الأمة. كذلك في مسألة الطهارة وفي مسألة الصلاة واختيار الأماكن، حتى في مسألة القصاص وغيرها، جاءت هذه الأمة أمة وسط بين الأمم. قلم، بسم الله. جاء جاءت هذه الأمة أمة وسط بين كل الأمم، لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلنا هذه الأمة أمة وسطية بين كل الأمم، وأن الله تعالى خفف عنها في كل أبواب العبادات هذه الأمة مخفف عنها، فلا غلو في أمتنا ولا كذلك تساهل وإهمال، فلا غلو ولا تساهل وإهمال في هذه الأمة بشكل عام كأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة في هذه المعتقدات فهم كذلك وسط بين الفرق اللي كانت موجودة، ذكرت لكم أن غالب الفرق هذه راحت تلاشت، لكن أراد رحمه الله في هذا الفصل أن يبين أننا وسط بين كثير من هذه الفرق، وهي خمس مسائل ذكرها الشيخ يرحمه الله. المسألة الأولى في مسألة الأسماء والصفات، المسألة الأولى أهل السنة والجماعة وسط في مسألة الأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والمشبهة، أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والمشبهة. المعطلة الذين ألغوا صفات الله سبحانه وتعالى، قالوا هذه ما تليق بالله تعالى فألغوها، المعطلة الذين عطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والمشبهة الذين أتوا على العكس والنقيض فشبهوها بخلقه، والمشبهة الذين أتوا على النقيض فشبهوها بخلقه، فأهل السنة والجماعة وسط بينهما، فلم يعطلوها ولم يشبهوها، وإنما أثبتوها بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. فأهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والمشبهة، فلم ينكروا صفات الله تعالى ولم يشبهوها، بل أثبتوها من غير تشبيه. فقولنا أثبتوها ردا على المعطلة، وقولنا بلا تشبيه رد على المشبهة. وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله تعالى، فعندنا فرقة الجبرية التي تقول أن العبد ليست له إرادة، فرقة الجبرية الذين يقولون أن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على أفعاله، الجبرية الذين يقولون أن العبد ليس له إرادة وهو مجبر على أفعاله، وبين القدرية الذين يقولون أن الأمر ألف هو الذي يقدر أفعاله فلا يقدر الله للعبد شيء. الجبرية بين الوعيدية هم بين الجبرية وبين القدرية، فالجبرية يقولون العبد مجبر من الله على كل فعل، والقدرية يقولون هو الذي يفعل، الله لا يفعل، لا دخل له، لا يوجد قدر، وإنما هو الذي يقدر أفعاله، والله يعلم الشيء بعد وقوعه، إذا وقع الشيء الله يعرفه، قبل الله ما يعرفه. هؤلاء نفوا الإرادة عن الإنسان، الجبرية عن الإنسان مجبر، ها؟ كل شيء مجبر، فأنا قاعد لأني مجبر، وأنا أمشي لأني مجبر، وأنا آمنت لأني مجبر، وأنا كفرت لأني مجبر، فأنا مجبر ولا إرادة لي، هذول الجبرية. والقدرية الذين عندهم لا يوجد قدر أصلا، ما في شيء اسمه الله قدر، وهؤلاء نفوا صفة التقدير عن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى بيّن أنه قدر كل شيء وأن كل شيء بقدر وكل شيء عند الله مقدر، هذول نفوا، قال الله يعلم الأشياء بعد وقوعها. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، فيقولون أن الله قدر الأشياء ومنح الإنسان إرادة، الله قدر الأشياء ومنح الإنسان إرادة. ولذلك نرجع لسؤال مرة ثانية، الإنسان مسير أم مخير؟ أهل السنة والجماعة يقول وسط بين الجبرية والقدرية، الجبرية اللي يقولون الإنسان مجبر في أفعاله لا اختيار له، إنما هو كريشة في مهب الريح، الريح تحركه، قدر الله حركه كما يشاء، فهو مجبر على كل شيء، هو مجبر على الكفر لأن الله كتب له يكفر، هو مجبر على الزنا لأن الله كتب له يزني، هو مجبر على لأن الله جبره على ذلك، يسمونهم الجبرية، لا اختيار لك أنت أصلا. والثاني القدرية يقولون لا يوجد أصلا شيء اسمه قدر، مو صحيح أن الله قدر، كل شيء يفعله العبد بإرادة، ولا يوجد شيء اسمه تقدير إلهي، والله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا غلط وهذا غلط أصلا. وإنما جاء أهل السنة والجماعة بالوسط بين ذلك، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء وشاء كل شيء وقدر كل شيء وقضى كل شيء، لكنه أعطى للعبد إرادة واختيارا، أعطى للعبد إرادة واختيارا، فمتى ما سلبت منك الإرادة والاختيار رفعنا عنك قلم التكليف، صح؟ نرفع عنك قلم التكليف إذا كنت مجنونا، ونرفع عنك قلم التكليف إذا كنت نائما، ونرفع عنك قلم التكليف إذا لم تكن مميزا، لأن الإرادة راحت الآن، وإذا كنت مكرها نشيل عنك قلم التكليف. ولذلك نرجع مرة ثانية، الإنسان مسير أم مخير؟ يقولون الإنسان مسير في النتائج، مخير في أفعاله، أفعالك أنت مخير، حين أحد جبرك تجلس أنت مجبر على الجلوس؟ مو مجبر، انت مجبر انك انت ممكن تجلس وممكن ان تمشي، فانت مخير، ها، لكن النتائج مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، انك راح تحضر الدورة وراح تجلس، والله تعالى يقول لملائكته ان عبدي هذا سيجلس الدورة فاكتبوه مغفورا له. ما وقع الشيء الله تعالى يعلمه بعلمه المطلق. اعطيكم مثال بعلم القاصر، الان بعد بكرة انا سويت لكم امتحان في الدورة، انا هذه الدورة انا سويت لكم امتحان، وزعت عليكم اوراق الاسئله. الان احنا عشنا مع بعض 5 ايام، انا وزع عليكم اوراق الاسئله اقول لكم هذه الاسئله تفضلوا، وبعدين اثناء ما اعطيكم الاسئله اقول لك انت راسب، انت ناجح، انت نص نص، انت بتاخذ ايه، انت بتاخذ بي. ما يصير يا استاذ احنا ما امتحنا. قلت ماشي امتحنا ما عندي مشكله، لكن علمي القاصر بكم اعرف احوالكم، فعرفت من هو الناجح ومن هو الراسب لعلم القاصر. ولله المثل الأعلى، علم الله قد أحاط بكل شيء، الله أحاط بكل شيء علما، فالله يعلم العباد ويعلم مقادير الأشياء، فهو يوم خلقهم عرف سبحانه وتعالى ويعلم أفعالهم وإراداتهم سبحانه وتعالى، فهو خلق لهم الإرادة التي يفعلون بها، يعني إرادتك أنت من خلقها؟ الإرادة اللي عندك، الله خلق لك الإرادة هذه التي تفعل بها، فهو يعلم سبحانه وتعالى بعلمه المطلق، فكتب لهم نتائجهم سبحانه وتعالى. بل أعطاك على الخير، قال خلاص أعمل، قال لك أمل. حتى إذا جئت يوم القيامة ما تقول يا ربي أنت كتبت علي، أنت كتبت علي أن أكون كافرا، قال ماشي أنا كتبت عليك كفر، لكن أعطيتك آلة الاختيار، أنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه النجدين، إحنا قلنا لك اشتغل، حد منعك؟ ما جاءك رسول؟ أنا أعطيتك، وما أدراك أني أنا كتبت عليك أنك من أهل النار، شدراك أنت؟ يمكن كتبتك من أهل الجنة، أنت ما أدراك، أنت الذي فعلت باختيارك وإرادتك فدخلت النار، أما النتيجة التي وقعت فأنا أعلمها بعلم المطلق. ولذلك كتبتها لك قبله. ولذا جاء رجل إلى عمر لما سرق فقال له عمر لما سرقت؟ قال سرقت بقدر الله، الله كاتب عليك، قال ونقطع يدك بقدر الله، نفس العملية. تجي يوم القيامة لو يقول الله يقول لك لما كفرت، يقول تقول كفرت بقدر الله، يقول ودخلك جهنم بقدر الله، وهذا نفس الشيء. ولذلك مسألة القدر لا يحتج الإنسان بالقدر، السبب لأنك ما تعرف النتائج أصلا، أنت لا تعلم النتائج. مثل الآن وزع عليكم أوراق، قل يا أستاذ عطنا أوراق، أعطيكم أوراق، امتحنوا امتحنوا، حاكمني على نتائج امتحاني، لا تحاكمني على المعلومات اللي عندك، أنت الآن تعرفني معلومات عامة، لكن حاكمني بالورقة، امتحني وحاكمني. هذا اللي الله قاعد يسوي للعباد، ولله المثل الأعلى. الله ما يعذب أحد بغير اختبار، ما يعذب أحد، وإنما يعطيك آلة الاختبار، يعطيكم النتائج ووزع عليكم ويحط لكم مدرسين أو معلمين ويرسل للناس الرسل ويوضح لهم كل شيء، بيقول امتحنوا، ما منعتكم أنا امتحنوا. إذا وجد عليكم عائق، واحد صار مجنون، واحد صار مكره، واحد عقله غائب، أنا أوقف الامتحان عنه، لكن امتحن في يده، خلصوا امتحانكم تعالوا استلموا نتائجكم يوم القيامة. النتائج أنا عارفها وكاتب نتائجكم، لكن أعطيتكم آلة الاختيار. ولذلك تدل دلالات وعلامات على الناجح من الساقط، تدل دلالات وعلامات على الناجح من الساقط، يعني الإنسان اللي يحضر كل يوم، والإنسان اللي ثابر، الإنسان المجتهد، هذا يعطيك علامة أنه ناجح. إنسان كسلان، إنسان اللي ما يحضر، إنسان مهمل المحاضرات، يعطيك علامة أنه راسب. ترى نفس الشيء الجنة والنار، الملازم للصلاة، الملازم للمساجد، السالك طريق الله، هذا يعطيك علامة أنه ماشي في طريق الجنة. اللي عاصي لله، المتمرد على الله، البعيد عن طريق الله، هذا ماشي في طريق. نفس المسألة سألها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المسألة. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم يوم في مقبرة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أعمل بما نستأنف أم بما جف به القلم؟ أعمال إحنا قاعد نعمل في شيء ممكن نستأنفه، يعني نغير فيه، إحنا أشياء نستأنفها نغيرها، أم شيء جف بها القلم، توقف القلم، كتب 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 القلم ثم وقف القلم، خلاص رفع القلم، انتهى، وقف القلم، لا كتابة جديدة في النتائج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تعملون بما جف به القلم، شو انتهت خلاص، الله كتب أهل الجنة، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا مو الآن، هذا قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. علي رضي الله عنه بسؤال النباهة قال يا رسول الله إذن لما العمل، ليش نعمل ما دام جف القلم، ماكو قلم، وقف القلم ما يكتب، خلاص والله كتب أهل الجنة في الجنة وأهل النار، ليش نعمل، ليش نعمل، ليش تعمل؟ نفس الجواب اللي قلت لكم إياه، الطالب المجتهد اللي يحضر الدروس هذا دليل على أنه ناجح، الطالب الغير مجتهد اللي ما يحضر دليل على أنه سيرسب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. يا علي إن أهل الجنة ييسر لهم عمل أهل الجنة فيعملون بعمل أهل الجنة. الجنة فيدخلونها، أي أن من كتب الله له الجنة فإنه رح يحضر ويصلي ويمشي في طريق الجنة وفي النهاية رح يوصل الجنة، ومن كتب الله عليه النار هو راح يعمل باختياره عمل أهل النار فسيصل في النهاية إلى النار. ولذلك مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خير فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن أثنوا بما رأوا من الظاهر من حالة أن هذا من أهل الجنة لأنه أكثر من الصلاة وأقبل على الدين وعلى العبادة، فهو ماشي في الخط اللي وصل في النهاية إلى الجنة. فالله تعالى الذين كتب لهم الجنة يسر وسهل لهم أعمال الجنة فدخلوا الجنة بمقتضى أنهم اشتغلوا وعملوا، ولكن دخولهم الجنة كان إكراما من الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين الجبرية الذين يقولون أن الإنسان كريشة في مهب الريح وأن الله يجبر الناس على الأفعال فلماذا يؤاخذنا، هذا مو صحيح، الله أعطاك آلة الاختيار والإرادة، وبين القدرية الذين يقولون لا يوجد شيء اسمه قدر وأن الله ما قدر على العباد شيء، بل الله عز وجل لا يعرف الأشياء إلا بعدما تقع، وهذا خطأ كذلك. أهل السنة والجماعة يقولون أن الله قدر وقد أحاط بكل شيء علما، وفي نفس الوقت أعطى الإنسان آلة الاختيار، فلك إرادة ولله سبحانه وتعالى إرادة كونية وهناك إرادة شرعية طلبات الله طلبها من العباد، وما طلب الله تعالى من العباد بالإرادة الشرعية إلا لأن لهم إرادة. ولا إذا ما عندك إرادة الله شحق يطلب منك؟ إذا أنت ما عندك إرادة، إذا أنت مسلوب الإرادة شحق يطلب منك أنا؟ لماذا الله يرسل الرسل فيقول آمنوا ودز الأنبياء إذا أنت مسلوب الإرادة أصلا ولا إرادة عندك؟ إذا ما فائدة إرسال الرسل؟ فائدة إرسال الرسل أن لك إرادة حقيقية فممكن أن تقبل وممكن أن تتحول من الكفر إلى الإيمان. أما إذا كان الإنسان مجبولا على الكفر ولا إرادة له إذا أصبح إرسال الرسل عبثا لا معنى له. ولذلك لله إرادة قدرية كونية التي قدر بها كل شيء ولا يقع إلا ما قدر الله تعالى، وإرادة شرعية طلبية وهي التي أرسل بها الرسل للعباد وأعطى كل إنسان من خلقه أعطاه إرادة وقدرة وتمييز حتى يستجيب لإرادة الله الشرعية. فتأتي الأنبياء تأمرهم وتنهاهم وعليك أن تستجيب، إن تستجيب تدخل الجنة، ما تستجيب تدخل النار. النتائج كلها معروفة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده، وأنت فعلت باختيارك أو تركت باختيارك. هذا إذن الثاني، أهل السنة والجماعة وسط ما بين القدرية وما بين الجبرية. وأهل السنة والجماعة كذلك وسط في مسألة الوعيد بالعذاب، فأهل السنة وسط بين الوعيدية وبين المرجئة. أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية والمرجئة، الوعيدية يقولون مرتكب الكبيرة، الوعيدية مرتكب الكبيرة مخلد في النار، المرجئة من الإرجاء يعني التأخير، المرجئة يقولون الإيمان تصديق في القلب، كل شيء غير التصديق لا دخل له في الإيمان. مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، واضح؟ مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. الوعيدية الذين يقولون أن أي إنسان يرتكب لكبيرة، طبعا الكبيرة هو كل ما ورد فيه نص من كتاب أو سنة بالتهديد أو الوعيد، كل ما ورد فيه نص في الكتاب والسنة فيه تهديد أو وعيد أو عقاب أو عذاب يسمونها كبيرة. كل شيء ورد في الكتاب والسنة فيه تهديد أو وعيد أو عقاب من الذنوب يسمونها كبيرة. الوعيدية يقولون أي إنسان يرتكب كبيرة كفر وخرج من ملة الإسلام فهو خالد مخلد في نار جهنم لارتكابه الكبائر. إن تزني فأنت كافر، إن تشرب الخمر فأنت كافر، إن تسرق فأنت كافر، يعني مرتكب لكبيرة خالد. شوف أهل السنة وسط، لا هذول ولا هذول، وهذه فرقة موجودة في كانت القرن الثاني والثالث. المرجئة هي ردة فعل عن هؤلاء، قالوا مو صحيح، دام الإنسان مؤمن في قلبه إذن كل فعل يفعله لا دخل له في إيمانه فهو كامل الإيمان. طيب إنزين والأعمال اللي قاعد يسويها هذه، قاعد يزني، قاعد يشرب خمر، قاعد قال لا، لأن الإيمان تصديق في القلب، الإيمان تصديق، انتبهوا معي النقطة الحساسة، الإيمان تصديق في القلب، والتصديق ما يزيد ولا ينقص، لأن لو نقص صار شكا، ماشي؟ أنت الآن تصدق أن هذه لوحة، مؤمن في قلبك مصدق أن هذه لوحة، هذا التصديق ما يزيد ولا ينقص، تصديق بمعنى الإيمان، أنت مصدق أن هذه لوحة، لو نقص تصديقك صار شكا، فلذلك الإيمان عندهم تصديق في القلب. الإيمان تصديق في القلب عند المرجئة، فالتصديق في القلب هو الإيمان. كل شيء برا التصديق بالقلب من الأعمال الثانية لا دخل لها بالإيمان، صلاة، صوم، زكاة، حج، هذه ما لها دخل في الإيمان، هذه أعمال أخرى برا الإيمان. الإيمان كامل الإيمان من يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا كامل الإيمان. هذه الأشياء الثانية كلها برا الإيمان، ولذلك كل معصية يرتكبها الإنسان خارج الإيمان لا تقدح في الإيمان، لا تقدح في الإيمان، لأن الإيمان هو تزوال. هذا كلام غلط، غلط، هذا مو صحيح الكلام. سبب أنه خطأ أن الشريعة استخدمت الألفاظ العربية، الألفاظ في اللغة العربية لها معاني في اللغة العربية، جاءت الشريعة فاستخدمتها وزادت عليها، جاءت الشريعة فاستخدمتها وزادت عليها. فالإيمان في اللغة التصديق، صح عند العرب الإيمان التصديق، أولم تؤمن يعني أولم تصدق، قال بلى، الإيمان في اللغة التصديق. لكن في الشريعة الإيمان مو التصديق، في الشريعة له معنى ثاني، الإيمان في الشريعة له معنى آخر، نطق باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان أو الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص في العصيان، مثل الصلاة. الصلاة في اللغة لها مفهوم، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع مو الدعاء. تقول لي الصلاة في الشرع هي الدعاء، أقول لك لا مو الدعاء، الصلاة أعمال وأركان وواجبات، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بنية. الصوم في اللغة الإمساك، قالت إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا. الصوم في اللغة هو الإمساك، لكن الصوم بالشريعة مو الإمساك، الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الحج في اللغة القصد، الحج في اللغة العربية هو القصد، لكن الحج في الشريعة مو القصد، أعمال وأركان، فيها أركان وفيها واجبات في موسم معين وزمن معين ومكان معين. إذن مشكلة المرجئة خذوا المفهوم اللغوي وظنوا أنه هو المفهوم الشرعي. مرجئة ظنوا أن الإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع، وهذا مو صحيح. الإيمان في الشرع دلت الأدلة على أن الإيمان في الشرع أقوال وأعمال في اللسان وفي القلب يعني الجنان وفي الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص في العصيان. فجاء أهل السنة بوسط بين هؤلاء، فقال أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مو مخلد في النار، لأنه يبقى مؤمن، أحد زنى، شرب خمر، سوى، هذا مو مخلد في النار، يبقى معنا في دائرة الإيمان. وليس كذلك أن نقول هو كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم بس تصديق، لا، الإيمان عندنا أعمال. إذن هو مؤمن ناقص الإيمان، إذن هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا أهل السنة وسط في هذا الباب، بدل ما يقولون فاعل الكبيرة خارج من دائرة الإيمان، وبدل ما يقولون فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، قالوا لا، مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. ما طلعنا من الإيمان، لأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهو مؤمن، ولا كذلك قلنا أنه كامل الإيمان لأن المعصية قدحت فيه، معصية أثرت فيه لكنها لم تخرجه من دائرة الإيمان. فلذلك أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فيقولون أن مرتكب الكبيرة إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، مستحق لدخول النار لكن من غير أن يخلد فيها، مستحق لدخول النار لكن من غير أن يخلد فيها. الرابع، المسألة الرابعة في الأسماء، تسمية الأشياء، تسمية الأشياء. وأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين المرجئة وبين المعتزلة في الأسماء. إطلاق الاسم عليك أنت، إطلاق الاسم عليك، يعني فاعل الكبيرة شو يسمونه؟ يسمونه كافر، احنا ما نسميه كافر. وسط في الأسماء، في تسمية الناس، أهل السنة والجماعة وسط في تسمية الناس. فأهل السنة وسط بين المرجئة وبين المعتزلة، لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة شو يسمونه؟ لا، مؤمن كامل الإيمان، لأن المرجئة في الأسماء الحين، المرجئة يسمون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأن العمل لا دخل له في الإيمان، إيمان تصديق، لو نقصر شك. إحنا عندهم يقولون المؤمن مهما فعل فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان شيء قلبي ما له دخل في الأعمال كلها. فأهل السنة وسط بين هؤلاء، بين الذين يقولون أن المؤمن إذا ارتكب الكبيرة يسمى كافرا، وبين الذين يقولون أن المؤمن إذا ارتكب الكبيرة يسمى مؤمنا. هذا المقصود في أسماء الإيمان، في أسماء الإيمان. هذا طبعا هنا يتكلم عن الوعيد، يعني وين راح يدخل، راح يدخل النار ولا يدخل الجنة. فالمرجئة يقولون أنه داخل للجنة لا يعذب، لأن الكبيرة ليس لها دخل في الإيمان لأنه مؤمن. والوعيدية أو القدرية يقولون أنه مرتكب للكبيرة مخلد في النار. فأهل السنة يقولون هو مؤمن عاصم يدخل النار بفعله ثم يخرجه الله تعالى. من حيث الأسماء نفس الشيء، من حيث الأسماء المرجئة يقولون أن مرتكب المعصية مؤمن كامل الإيمان، المرجئة يقولون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وبمقابل المرجئة الجهمية أو المعتزلة، الذين يقولون أن فاعل الكبيرة غير مؤمن، وغير كافر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. وبعض الفرق كالحرورية يقولون إنه كافر، حرورية هم الخوارج يقولون أنه كافر، أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه بمنزلة بين أهل السنة والجماعة يرون أنه مؤمن عاصم، بس يقول هو ليس مؤمن وليس كافر. فرق الآن في التسمية أشرح لكم إياها. في التسمية المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان مرتكب الكبيرة، المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر. طيب شنو صار؟ قال له هو منزل بين منزلتي عند الله، الله يعرفها. الحرورية أو الخوارج سموه حرورية للمنطقة التي قاتل فيها علي رضي الله عنهم، الخوارج، خوارج الذين خرجوا على علي، الحرورية أو الخوارج قالوا هو كافر لأنه مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة. أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يقولون مؤمن عاصي، هو مؤمن عاصي. أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن عاصي. سمعت الحين كان طلع لك إياها. أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة أخرى، لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، والمعتزلة والحرورية والجهمية يسمونه غير مؤمن، لكن والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن، لكن المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، هذا قول المعتزلة والجهمية. أما الحرورية فيقولون إنه كافر، وأهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. الجهمية أتباع الجهم قريبين من المعتزلة، لأن صاحبهم اعتزل الحسن البصري ثم تتلمذ عليه بعد ذلك الجهم وغيره. عندي تعريف كامل الآن للفرق الخمسة اللي هي الجهمية واعتقاداتهم، والمعتزلة واعتقاداتهم، والحرورية اللي هم الخوارج واعتقاداتهم. هذا مسألة إطلاق التسمية على الناس، يعني أنت عشان تختصروا على أنفسكم أهم فرقتين، فرقة المرجئة وفرقة الحرورية، المرجئة والحرورية اللي هم الخوارج. فرقة المرجئة اللي يقولون أن الإنسان مؤمن كامل الإيمان مهما فعل، فرقة الحرورية الخوارج يقولون هو بارتكابه الكبيرة خرج من الإيمان، المعتزلة أو الجهمية بوسط بين المنزلتين فهو لا مؤمن ولا كافر لأنه بمنزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو مؤمن عاصي، من يرتكب الكبائر نسميه مؤمن ونسميه عاصي. ليش؟ لأن الأعمال تؤثر في الإيمان، فما دام أنه عصى الله تعالى، ما دام أنه مؤمن فهو مؤمن، لكن الأعمال تؤثر في الإيمان فهو مؤمن عاصي. هات وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية، الحرورية اللي هم الخوارج، وبين المعتزلة أتباع واسط، وبين المرجئة والجهمية، مرجئة كالجهمية، أنا شنو قلت لكم؟ لا المرجئة كالجهمية شيخ، وبين المرجئة والجهمية، المرجئة والجهمية الذين يرون أن الإيمان لا يضر معه شيء، الإيمان لا يضر معه شيء. فبين الحرورية والمعتزلة، الحرورية والمعتزلة الذين يقولون بأن بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أما المرجئة والجهمية فيرون أن الإنسان ارتكب أو لم يرتكب لا يؤثر ذلك في إيمانه لأنه لا يضر مع الإيمان معصية، والحرورية والمعتزلة هم الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، فهؤلاء كفروا مرتكب الكبيرة، وهؤلاء قالوا أن الكبيرة لا تضره فهو مؤمن كامل الإيمان. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أهل السنة وسط فهؤلاء كفروا وهؤلاء قالوا إيمان كامل، إيمان كامل. أما أهل السنة فيقولون مؤمن يعني ما كفرناه لكنه ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. معتزلة، المعتزلة مرتكب الكبيرة يقولون لا المعتزلة يكفرون شيخ، المعتزلة يقولون لا، المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، بين المنزلتين، والحرورية يقولون هو كافر. فالمقصود بذلك يقصد من هذا أن هؤلاء برأيهم هذول لا دخلوا الجنة ولا خرجوا من النار، وهؤلاء كفروه، وهؤلاء قالوا أنه مؤمن كامل الإيمان ما ضرته المعصية. يقول هؤلاء بتقاربهم من بعض في آرائهم غير أهل السنة والجماعة الذين قالوا أنه مؤمن عاصي، فليس هو لا مؤمن ولا عاصي كما تقول المعتزلة، وليس هو كافر كما تقول الحرورية، وليس هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، وإنما المقصود من ذلك هو مؤمن عاصي. هذا المقصود، جمع هذه الفرق الأربعة وأراد بذلك أن المؤمن إذا ارتكب معصية أثرت المعصية في إيمانه، فهو ليس كامل الإيمان كما تقول المرجئة والجهمية، وليس هو بمنزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، وليس هو كافر كما تقول الحرورية أو الخوارج، الحرورية هم الخوارج، وإنما هو مؤمن عاصي. هذا الذي أراده شيخ الإسلام تيمية. يعني هذه عموما ترى طوائف كلها باتت، ما في أحد منها موجود الآن، اللهم إلا بعض الأفكار التي تحمل، لكن غالب هذه الفرق قد بادت. هو أراد من ذلك أن يبين أنه في باب الأسماء والصفات لسنا في باب الوعد والوعيد معطلة، ولسنا في باب الوعد والوعيد مكفرة، ولسنا في باب الوعد والوعيد في منزلة بين المنزلتين. يعني ما نقول على الإنسان مهما ارتكب معاصي هو مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول على الإنسان إذا ارتكب معاصي هو كافر، ولا نقول على الإنسان إذا ارتكب معاصي هو في منزلة بين المنزلتين. هذا كلهم غلط، لا مؤمن كامل الإيمان ولا كافر ولا في منزلة بين المنزلتين، وإنما هو مؤمن عاصي. يعني هذه الخلاصة التي أرادها شيخ الإسلام تيمية من هذا الباب. ها؟ شيخ هذه مسألة فقهية، لكن مسألة فقهية، لكن بشكل عام الفقهاء يقولون إذا ترك الصلاة تكاسلا هي التي فيها خلاف، لأن الثلاثة الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن تارك الصلاة تكاسلا مع إقراره بها هو مقر بالصلاة وبوجوبها ويصلي بالمناسبات، يقولون أنه مؤمن عاصي، هذا مسلم عاصي، وهذا الجمهور على هذا، وهذا قول الإمام مالك وقول الشافعي وقول أبو حنيفة. لكن الإمام أحمد جنح إلى رأي آخر يقول مهما إذا ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر خارج عن ملة الإيمان، وهذا رأي الإمام أحمد. أما إذا ترك الصلاة جحودا أصلا، جحدها وقال ماكش اسمه صلاة، صلاة كلام فاضي، هذا بإجماعهم أنه خارج عن ملة الإسلام. فالشاهد من هذا أن الإيمان مع ترك الأعمال، عندنا فرق ثلاثة في الإيمان وترك الأعمال، منهم من يقول أن العمل لا دخل له في الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان، ومنهم من يقول أنه إذا ترك العمل فهو بمنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ومنهم من يقول أهل السنة والجماعة على أن إذا ترك العمل فهو مؤمن عاصي. مسألة الأخيرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرفض والخوارج. الرافضة الذين قدسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرافضة مقصود بهم الذين قدسوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصلوا بعضهم إلى العصمة وأوصلوا بعضهم إلى الإلهية كما فعلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسبعة من الصحابة أقروا بأنهم آمنوا فبالغوا في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيه حتى أنزلوهم فوق منازلهم. أو الخوارج على العكس، بين الخوارج الذين أبغضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوهم وشتموهم وكفروهم. فأهل السنة والجماعة هم بين هذه الطوائف المبتدعة الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله تعالى، الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله تعالى. فأهل السنة والجماعة بين من غلا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته حتى أوصلوهم إلى الإلهية، وبين من كره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخوارج، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكرهون أحد، ولكن يحبونهم ولا يوصلونهم إلى درجة الألوهية ولا يدعون العصمة. فهم لا يكرهون كما تكره الخوارج، ولا يحبون كما تحب الرافضة، وإنما يحبون حبا لا يوصلهم إلى درجة الألوهية، ولا يكرهون الصحابة فيخرجونهم عن دائرة الإسلام. هذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الفرق، إذا أردتم معلومات عن الفرق الخمسة التي ذكرناها فاسمعوا مني يعني من باب الفائدة بشكل عام. الفرقة الأولى الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي قتل في خراسان سنة 128، الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان الذي قتل في خراسان سنة 128، ومذهبه إنكار صفات الله تعالى وينكر حتى أسماء الله الحسنى بعضهم ويسمون بالمعطلة. الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويسمون بالمعطلة، ومذهبهم في الأفعال أن أفعال العباد أن العبد مجبر على أفعاله، مذهبهم في الأفعال أن العبد مجبر على أفعاله ولا قدرة له ولا اختيار، ولذلك يسمون بالجبرية، يسمون بالجبرية، يسمون بالجبرية ويسمون بالجهمية ويسمون بالمعطلة، يسمون بالجبرية ويسمون بالجهمية ويسمون بالمعطلة، كل واحدة تسمية من التسميات نسبة إلى فعل. يسمون بالجبرية نظرا لقولهم بأن العبد مجبر على أفعاله، يسمون بالجبرية مجبر على أفعاله فلا قدرة له ولا اختيار، فلذلك سموا جبرية. ويسمون بالجهمية نسبة إلى المؤسس الجهم بن صفوان، ويسمون بالمعطلة نسبة لتعطيلهم صفات الله سبحانه وتعالى. ومذهبهم كذلك في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار. مذهبهم الجهمية أن لا، الجهمية كالمرجئة، كالمرجئة كان آخر شيء حاطهم، لا لا كان شوف المرجئة كالجهمية، لأن شيخ الإسلام تيمية عزلهم، حط الحرورية والمعتزلة لوحدهم ووضع المرجئة والجهمية لوحدهم، فالمرجئة كالجهمية في مسألة الأعمال، المرجئة كالجهمية في مسألة الأعمال، الأعمال ووصفها. والوعيد أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ولا يدخل النار، ولذلك سماهم البعض بالمرجئة، ولذلك سموا كذلك بالمرجئة. إذن كم يسم لهم؟ 4، يسمون بالمعطلة ويسمون بالجبرية ويسمون بالجهمية ويسمون بالمرجئة. وأن شوفوا لذلك الشيخ الإسلام تيمية وضع لهم أسماهم فقال وبين المرجئة والجهمية، وبين المرجئة والجهمية، والمقصود بذلك أن المرجئة أو الجهمية أو المعطلة أو الجبرية في هذا الباب هم قريبون من بعض. المعتزلة الفرقة الثانية، المعتزلة المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه الله، حينما قرر الحسن البصري أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء، فاعتزل واصل وهو من كبار طلابه، اعتزل المجلس لما قرر الإمام الحسن أن مرتكب الكبيرة إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين. المعتزلة الذين قالوا أن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. أما في الصفات فهم كالجهمية لأول شيء، وهم إيش الجهمية؟ معطلة في الصفات، وهذه معلومات عامة، يعني يقول ليس في الجنة وليس في النار، كأنه من أصحاب الأعراف. لا لا فيه، احنا قلنا المعطل لا لا، هم الجهمية يسمون بالمعطلة، هم نفسهم الجهمية يسمون بالجهمية، يسمون بالمعطلة، يسمون بالمرجئة، يعني هذه أسماء أطلقت عليهم لأن اشتهر هذا عنهم بالمعطلة. لا اشتهر فيها، اشتهر يعني شوف شيخ، تعطيل كل أسماء الله تعالى، ذلك يقولون المعطلة عطلوا الصفات ما عطلوا الأسماء، وغلاتهم عطلوا الأسماء. أكاب شيخ سامتين في الشروح يقول أما المعطل أما الجهمية فقد عطلوا صفات الله تعالى ما عطلوا أسماءهم، وغلاتهم عطلوا أسماءهم، فاشتهروا بينهم المعطلة، لأن هذا أشهر ما عندهم في باب العقائد. ولذلك لما يتكلمون يتكلم عن كل باب لوحده، يقول لك أما في الأفعال فهم كذا، وأما في الأسماء فهم كذا، وأما في الوعد والوعيد فهم كذا، فيقسمونهم على أقسام. فالمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجلس الإمام الحسن حينما كان يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزل واصل وجعل يقرر أن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله تعالى كالجهمية. أما في أفعال العباد فمذهبهم أن العبد مستقل بفعله، يفعل بإرادته وقدرته، مستقل عن قضاء الله وقدره، على عكس الجهمية، ولذلك سموا بالقدرية، سموا بالقدرية. ها؟ سموهم بالقدرية يعني لا يوجد قدر. العبد كلام اللي أما في أفعال العباد اختصر لك، أما في أفعال العباد فيرون أن الله ما قدر شيء، هو الذي يخلق، العبد يخلق فعله، فهم على عكس الجهمية الجبرية المعطلة، فهم على عكس الجهمية. واضح المعلومات عامة مو مشكلة يعني. فالمعتزلة في موضوع الأسماء والصفات لهم رأي، وفي موضوع في الأسماء والصفات فهم كالجهمية يعطلون، وأما في أفعال العباد فهم على العكس، وأما في أفعال العباد فهم على العكس، اللي يسمونهم القدرية، يسمونهم القدرية أي أن أفعال العبد هو اللي يقدرها، الله ما يقدر شيء، وهم على عكس أول شيء الجماعة هذول اللي هم المرجئة والجهمية الذين يقولون أن العبد مجبر، الذين يقولون أن العبد مجبر في أفعاله. وأما مذهبهم المعتزلة في مسألة الوعيد، المعتزلة في مسألة الوعيد قلنا أن صاحب الوعيد المعتزلة مذهبهم في الوعيد يعني يوم القيامة ماذا يقولون، وأما في الوعيد فإن رأيهم في ذلك في مسألة يوم القيامة أن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم، وقال غلاتهم قال بعضهم أنه في منزلة بين المنزلتين. أما في الوعيد يعني ما يقع من الكبائر فهو مخلد في نار جهنم، بأن الله سبحانه وتعالى يخلده في نار جهنم، وهم على عكس الجهمية القائلين بأن الله لا يدخله النار، ولذلك سموا بالوعيدية. وأما مذهبهم في أسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر. الثالث الخوارج، ما أدخل تفصيلات كثير. الثالث الخوارج، يسأل عن الأشاعرة، يسأل الأخ عن الأشاعرة. الأشاعرة مذهب متأخر، الأشاعرة مذهب متأخر، ولذلك ما تستطيع أن تضيف هذه المذاهب إلى مذهب الأشاعرة. الأشاعرة لهم آراء، ولذلك في كل مسألة تأخذ الرأي، هم في هذا الرأي يوافقون من في الوعد والوعيد، في الأسماء، في أسماء الله وصفاته، في أفعال العباد. ما يصير تحكم بشكل كلي، يعني ما يمكن تحكم على فرقة أو مذهب بشكل كلي تقول هؤلاء يقولون كذا. كل مسألة تأخذ على حدة، وذلك شوف كل مسألة المسائل تأخذ على حدة. رأيهم في القدر، ورأيهم في أفعال العباد، ورأيهم في إطلاق الأسماء، ورأيهم في مرتكب الكبيرة، كل واحدة لحالها تأخذ على جنب. الثالث الخوارج، الخوارج وسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويسمون بالحرورية، ويسمون بالحرورية نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي بن أبي طالب، وقد كانوا أشد الناس تدينا ثم مرقوا من الإسلام. ومذهب الخوارج، شوف وحدة وحدة، مذهب الخوارج في أفعال العبد ومعصيته أن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، مذهب الخوارج أن فاعل الكبيرة مخلد في النار كافر يحل دمه، يحل دمه. الفرقة الرابعة الروافض، الروافض ويقال يسمون بالشيعة الذين شايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد غلوا في حب علي رضي الله عنه وآل بيته، وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، سموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر، فقال ها يعني عن أبي بكر وعمر هذين أو هذان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأثنى عليهما وقال هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه وطردوه وابتعدوا عنه، فسموا بالروافض، سموا بالروافض لأنهم رفضوا الحق الذي جاء عن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هذه يعني أشهر الفرق وآراها بشكل عام، لكن احنا يعني هذا باب معلومات عامة يهمنا أن أهل السنة والجماعة وسط في معتقداتهم كلها، يهمنا أن أهل السنة والجماعة وسط في معتقداتهم، يعني أعود فأختصرها، وسط في اعتقادهم بصفات الله سبحانه وتعالى في مسألة أفعال الله، فلا يعتقدون أن العبد رتبه معي عشان أعيدها باختصار حتى تكون واضحة. أهل السنة والجماعة وسط، فلا يعتقدون أن العبد مجبر على أفعاله فليس له اختيار، ولا يعتقدون أن العبد يفعل أفعاله بلا إرادة إلهية وتقدير إلهي، وإنما يعتقدون أن الله قدر كل شيء وأعطى للعبد إرادة والعبد لا يعلم المقدر، فهم في باب أفعال الله يرون أن الله يفعل وأن له سبحانه وتعالى إرادة وأنه منح العبد إرادة، ولا يقع إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاك الله آلة الاختيار. في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم في فعل الكبيرة، فيرون أن فاعل الكبيرة إنما هو مؤمن عاصي بمعصيته وليس بمخلد في النار، فلا يقولون كما يقول البعض بأنه بمنزلة بين المنزلتين أو أنه مخلد في النار. هذا بالنسبة للوعيد، وعيد الله وعيده يعني ماذا سيقع عليه، في باب وعيد الله، وعيد الله يعني سيدخل النار ولا ما يدخل النار. فهم لا يقولون كما يقول المرجئة أنه لا يدخل النار بهذه المعصية، وبين الوعيدية من القدرية الذين يقولون أنه سيدخل جهنم مخلد فيها، وإنما يقولون أن هذا الإنسان عاصي يدخل النار ويخرج منها بعد ذلك. فهم لا يقولون كالمرجئة لا يدخل النار، ولا يقولون كالقدرية الذين يقولون يخلد في النار، فهم يقولون يدخل ويخرج من النار. أما في أسمائه، أسماء مرتكب المعصية، فهم بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، فلا يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، ولا يقولون أن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين، ولا يقولون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ولكن يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان بقدر ما ارتكب من المعاصي. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم بين الروافض والخوارج، فلا يغالون في حب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيوصلونهم إلى درجة الإلهية، ولا يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالخوارج الذين كفروهم، وإنما يحبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته دون أن يوصلوهم إلى مرتبة الإلهية، وكذلك لا يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسكتون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كل ما ذكر شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم في باب اليوم الآخر، غدا بإذن الله تعالى، عشان لا أطول عليكم، ولا الباقي معنا سهل خلاص. غدا بإذن الله تعالى عندنا ما يتعلق في اليوم الآخر، يؤمن أهل السنة والجماعة بيوم القيامة ويدخل في الإيمان بيوم القيامة، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك، فالإيمان به واجب، ومنزلته من الدين أن اليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة، فيؤمن أهل السنة والجماعة بهذه الأركان. باكر إن شاء الله سهل جدا ما تبقى عندنا اليوم الآخر، بدءا من القبر، ثم عذاب القبر ونعيم القبر يقع على الروح أو على البدن، ثم بعد ذلك الخروج إلى أرض المحشر، وما يقع في أرض المحشر يوم القيامة من ميزان، من صراط، من عرض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من شفاعات. هذا اللي ذكر شيخ الإسلام تيمية، ثم بعد ذلك يختم الكتاب بما تبقى منه. نتمنى إن شاء الله على يوم السبت بإذن الله تعالى نكون قد انتهينا. بكرة الساعة 5 إن شاء الله، نفس الوقت الساعة 5 بإذن الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما كان في هذا الباب. أتمنى إن شاء الله تعالى على يوم السبت بإذن الله نكون خاتم نخلص الكتاب وما كان فيه، وهذا طبعا أول كتاب في من أبواب العقيدة. نأمل أن يكون عندنا إن شاء الله دروس قادمة في أبواب العقيدة غير الأبواب، طبعا هذا باب واحد فقط من أبواب العقيدة اللي هو باب الأسماء والصفات، كتاب كله في باب الأسماء والصفات، لكن أبواب العقيدة كثيرة ولها كتب وأبواب متنوعة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.